بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا أم محمد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، العشرة للحج، يعني يريد يروح للحج، يعني يصوم هين ولا لا؟ شلون يعني تفصيل؟
إن شاء الله. سؤال ثاني أم محمد.
لدي أربعة أسئلة. يعني
تفضل.
السؤال الثاني.
إيه.
السؤال الثاني، حكم اللي يصلي بالحديقة، مثلاً أنا كبيرة بالسن أصلي على الكرسي بالحديقة، يقولوا لي حرام.
إن شاء الله.
إيه. الثالث، اللي يجي لحم من القصاب ووزنه بالبيت، يعني يقولون حرام، هل حرام ولا لا؟
إن شاء الله.
ايه. السؤال الرابع، ابني كبير، يعني عنده عائلة كبيرة برقبته ومشغول، عنده شركة وهذا، يتأخر عن الصلاة، وانا يا عبر متكاونين على الصلاة، يعني حيل يجرح قلبي بيها هاي، فشنو يعني انا شنو اللي اسويه؟
ان شاء الله
يتأخر عنها الصلاة، هو حج يعني حاج وهذا، بس يتأخر عن الصلاة.
ابشري يا ام محمد، ابشري، تسمعين الجواب بحول الله. تفضلوا. أم علي. أم علي من إيران.
ألو، مرحبا، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
مع تفسير الآيات التطهير، هل نزلت على أهل الكساء؟ لأن يا شيخ،
تفضلي يا اختي، تفضلي. ام علي وين راحت؟ ام علي.
نعم.
اخفض التلفزيون الله يرضى عليكي، وواصلي لان في مكالمات كثيره تنتظر. تفضلي. تفضلي.
ما تفسير ايات التطهير وهل نزلت على اهل الكساء؟ لان يا شيخ لما قطعهم النبي في كساء قال اللهم هؤلاء اهل بيتي.
طيب.
وان من ام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت هل أنا منهم؟ قال أنت مني، ما مكانك وتبقين على خيري.
طيب. طيب يا أم علي، السؤال الآخر.
سؤال ثاني، هل مريم أفضل من فاطمة؟ لو فاطمة أفضل من مريم.
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
أخفضوا هذا لو سمحتوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو عبد الله، حياك الله، تفضل.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل أبو عبد الله.
نعم. السؤال الأول فيما يخص ذبح الدجاج عندنا في الجزائر يا شيخ.
أيوة.
أنه يعني عرف بأنه يصعق ثم يذبح. ونعرف أن الشرع يحرم ذلك. يعني لا، أن الأشياء إذا كانت مسعوقة يعني لا يحل أكلها يعني.
إن شاء الله.
نعم. سؤال ثاني فيما يخص الصلاة بين اثنين، يعني إن كان شخص صلى بشخص، يعني هل أيوه. يكون التقديم الإمام على المأموم هنا؟
يعني قصدك يتقدم الإمام خطوات عن المأموم؟
يعني قليلا، يعني حتى بكتفيه وقدميه.
إن شاء الله أبو عبد الله.
والسؤال الثالث، صلينا صلاة الفجر بحيث أنه كان الصف إلى آخره، جاء صديق أخي من الخلف كان أراد أن يصلي وحده فرجعني إلى الخلف، يعني
سحبك، يعني
سحبني على ظهري أصلي معه يا شيخ.
ايوه
اي اصلي معه.
واضح
ابو الشيخ. وعندنا ايضا مساله صلاه الصبح هنا في الجزائر، والله نعاني من مشكله الوقت.
ايوه
انه الكثير هنا يعني الوقت لا يتم يعني دخول الوقت الشرعي يعني دخول الفجر.
ها طيب.
عندنا اشكال في هذا الامر يا شيخ.
ان شاء الله ابو عبد الله.
كيف يعني الانسان ماذا يفعل؟ هل يصلي مع الجماعه ثم يصلي وحده يعيد صلاه؟
ابشر يا ابو عبد الله ابشر.
نعم صح.
مرحبا اهلا وسهلا ام محمد.
الو السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
طيب حالك.
في حوالي ثلاث اسئله.
يلا.
السؤال الاول، اذا صليت الظهر الربع قبل الظهر سنه، هل بافتتاح واحد او عقب ما اسلم الركعه السنه الثانيه افتتاح الثاني ولا بافتتاح واحد؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني الله يخليك، ومثل قيام الليل اذا صليت 7 أو 12
ان شاء الله
افتتاح. السؤال الثاني، إذا دعيت لين واحد مريض هل أذكر اسمه واسم أبوه ولا اسمه؟ يعني الله يشفي فلان وود فلان
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الأضحية السنة إن شاء الله بعطيها للجمعية لأني ما حد عندي من أولاد في البيت. فهل هاي جائزة داخل الدولة أو خارج؟ وشرك فيها الله يرحمه أبو الأولاد والوالدة الله يرحمهم.
سلام محمد.
مشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا. عبد المجيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ، استعمال المظلة للحاج.
اي نعم.
المحرم. المظلة فيها موية وفيها مروحة.
اي هذه الجديدات هذه ها؟
نعم.
الجديدة اللي فيها مروحة وترش موية.
ايوه.
نعم طيب.
ايوه
اشرح ماي. اي هذا ان شاء الله
بس للمحرم.
اي نعم. ابشر يا ام عبد المجيد. جميله جميله من الجزائر راحت. ها وجميل راحت. جميله عوضنا الله بجميع من عمان. تفضل جميل.
بارك الله فيك.
حياك الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
صباح مساك الله بالخير.
سنور العافية.
شيخ هذه من مدة من السبعينات أضحي بثور والسنتين.
كيف؟
أضحي بثور وعمره سنتين.
إيه.
ولكن أولادي جنبي كل واحد ببيت، أنا بالي بيوت كل واحد بالي بيت لوحده ما شاء الله عليهم. أربعة بيوت. والثور يقولون انه عن سبعه.
ايه.
وانا اقول اللهم عني وعن اولادي وعن موت المسلمين والمسلمات، كذا اقول. ويقعدون معي لحد هم واولادهم واولاد اولادهم من الصبح لحد ما يروحون الثور يسوون مشي ويسوون ويطبخون ياخذون يروحون الساعه 9 من الليل الثور خالص. انا اخذ منه ثلث.
ان شاء الله يا جميل.
اخذ منه ثلث واعطيه بثلثين.
ان شاء الله يا جميل.
السؤال الثاني يا شيخي.
اها.
يقولون ان الواحد اللي لا يضحي يمسك، وانا من زمان امسك يعني ما اول ما اتحسن في العشر، من دخول العشر ما اتحسن، قبل العشر احلق، لكن من دخول العشر ما اتحسن وبعدين يعني امسك.
إيه؟
لحد ما اصلي العيد وارجع. هل يلزمني الى اذبح الضحيه او من ارجع اصلي اكل يعني؟
الله
بارك الله فيك شيخ، الله يعطيك العافيه.
مرحبا ومسهلا. ام محمد من ابو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اخوي ابي اسال سؤال، يعني الوالد هو متوفي بيضحي عنه يصير ولا لا؟
ان شاء الله.
وعشر ايام اللي يصومون مال العيد يصير اصوم ولا لا؟
10 ذي الحجه ها؟
اي نعم.
ان شاء الله.
مشكور ويعطيك العافية.
يعافيك. مرحبا. أبو عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نورت شاشتنا يا شيخ.
بوجودك الله يسلمك.
حياك. طال عمرك عندي سؤالي.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز المرأة أن تصافح زوج بنت أختها؟
زوج؟
السؤال الأول، زوج بنت أختها.
بنت أختها.
نعم
إن شاء الله.
والسؤال الثاني في سجود الشكر، يعني ماذا يقول الساجد؟
إن شاء الله.
التسبيح اللي في الصلاة أو في صيغة غير يعني.
شهال يا أبو عمر.
مشكور يا شيخ مشكور.
مرحبا ومسهلا. خلاص؟ طيب طيب بقي عندي مجموعة أسئلة من يوم الخميس الماضي، لكن قبل ما أبدأ بالأسئلة راجعني بعض الإخوة في كلمة قلتها فيما في جواب على أحد الأسئلة، ويظهر أني تحمست ويعني سبق لسان حصل مني، قلت خير يا طير، أظن هكذا قلت خير يا طير مع تحمسي لجوابنا الأجوبة، وأنا أستغفر الله عز وجل، وهذه الكلمة سبق أني نبهت عنها، لكن سبحان الله العظيم الكمال لله وحده، وسبق لسان ويحصل هذا، لكن أنا أبين بأن هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يقول خير يا طير، ولي فتوى فيها سبق أني جاوبت جواب موسع فيها، لأنه قديما العرب كانت تتشائم بالطيور وكان يقولون خير خير وكذا، فجرت على الألسنة، والحمد لله الإنسان إذا صدر منه لفظة لا يقصدها لا يؤاخذ عليها، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدث عن الرجل الذي شردت منه الناقة ثم وجدها، فماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، فحبيت أنني أنبه على هذه المسألة. طبعا هيثم من الشارقة باليوم الخميس أظن يوم الجمعة هو في مسألة يقول عنده كان نية سفر إلى تركيا، وبعدين تغيرت النية إلى مكة، يريد يذهب الحج، يقول التكتات اللي عندي يقول حجزوها بالنسبة لشركة الطيران أو المكتب، يقول لكن عطوني رصيد فيها ممكن أنني أدخل وأحجز إلى مكة، يقول في شيء، طبعا أنا عطيته لأني كنت في آخر البرنامج، قلت له يجوز حتى يكمل حجزه لأنه على أساس يومين، فيا أخي الفاضل ما فيها شيء، ما له علاقة كونك أنت حجزت تروح سياح وبعدين غيرت النية، نفس المبلغ نفس التذكرة نفس التكتات نفس كذا، ما فيها شيء ولا حرج في هذا، ما دام أن الصورة اللي ذكرتها أنت لي فقط بأنك غيرت النية، وأيضا التكتات حجزوه وقالوا لك لا هذه تنتقل هكذا ما فيها شيء، ولو زدت على المبلغ يمكن يخصمون عليك ما في شيء، ولو كان المبلغ فيه زيادة وعطوك الزيادة هم أو أن دفعت الفارق، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمنة. أم أحمد من فرنسا تقول عندها بنت تسكن بعيدة عنها 250 كيلو متر، تقول أحيانا تجين وتبقى أسبوع كامل عندي، تقول تقصر الصلاة، ما حكم ذلك؟ ما فيها شيء، جائز في الراجح من أقوال أهل العلم، لأنها مسافرة في مثل هذه الصورة، ولذلك لو قصرت الرباعية لا حرج عليها في ذلك، وإن أتمت خروجا من الخلاف يعني أفضل، ما دام مستقرة عندك وما تروح وتأتي، يعني ما عندها أشغال وأعمال وإنما مستقرة عندك، يعني لو أتمت خروجا من الخلاف أفضل، لكن لو قصرت ما في شيء والحمد لله. أم أحمد تقول بأنها كانت تصلي على الكرسي ونسيت التحيات، تقول بعدين سجدت للسهو، كملت صلاة وسجدت للسهو. أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للتحيات اللي هي التشهد الأخير، هذا ركن من أركان الصلاة، فالراجح من أقوال أهل العلم، والركن لا بد من الإتيان به. الأمر الثاني، من ترك هذا الركن ناسيا أو مخطئا فيجب عليه أن يرجع إليه متى ما أن تذكره إذا كان الفصل قريب. ما معنى قريب؟ يعني أنت الآن لما رفعت من السجدة الثانية سلمت وأنت ما جبت التحيات، نقول لك يجب عليك أن ترجع وتأتين بالتحيات وبعدين تسلمين وتسجدين للسهو. تقولين أنا ما تذكرت هذا إلا بعد ساعة ساعتين، تعيدين الصلاة من جديد، تعيدين الصلاة من جديد، لأن الصلاة هدم ركن من أركانها، وأنت سلمت قبل إتمامها، ما كملت الصلاة، الصلاة ناقصة ركن من أركانها، ولذلك تعودين إليها. أنت الآن لما تقول كملت سجدت السهو، هل أتيت بالتحيات؟ إذا قلتي لي نعم سجدت السهو ما في شيء الحمد لله. للأسف بعض الناس يروح ينقض الصلاة ويعيدها من جديد وهو تذكرها بعد السلام مباشرة، هذا غلط. إذا سلم الإنسان ونسي التحيات أو نسي سجدة الثانية من الركعة الأخيرة يرجع لها، يأتي بها من دون ما يقوم، هو جالس يرجع يأتي بالسجدة أو يأتي بالتحيات، السجدة طبعا والتحيات، أو يأتي بالتحيات التي نسيها ثم يسلم بعد ذلك يسجد لي السهو. أم أحمد من فرنسا تقول يعني بالنسبة لأذكار الصباح والمساء بالنسبة لقراءة الكرسي والمعوذات، هل لازم نقرأها ثلاث مرات؟ أخت الفاضل، أولا أنبه إلى مسألتين. المسألة الأولى ما يتعلق بتكرار قراءة المعوذات ثلاث مرات في صلاتي الفجر والمغرب، في صلاتي الفجر والمغرب، هذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك آية الكرسي والقواقل الثلاثة اللي هي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذه تقرأ بشكل واحد في جميع الصلوات الخمس، ما تميز صلاة دون صلاة، ولذلك في الفجر والظهر والمغرب، في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد ما ننتهي من الأذكار والتسبيحات نأتي آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق ورب الناس، ما نكررها، هذا واحد. الأمر الثاني ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ آية الكرسي ويقرأ القواقل الثلاث ويكررها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك في أذكار الصباح وأذكار المساء نعم تكررينها. تقولين قبل التسبيحات بعد التسبيحات ليس شرطا في أذكار الصباح والمساء أن الترتيب، لو قدمت شيء على شيء ما في حرج ولله الحمد والمنة. أم محمد من العراق تسأل تقول بالنسبة لعشر ذي الحجة اللي عنده حج، هل يشرع له أن يصوم عشر ذي الحجة يعني تسعة ذي الحجة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعشر أيام ذي الحجة هذه من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وقد أقسم الله تعالى بها في القرآن بقوله والفجر وليال عشر. قال جمع من أهل العلم في وجه من أوجه التفسير الراجحة أن العشر هنا عشر ذي الحجة، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الأمر الآخر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة ذي الحجة، وإن كان هذا الحديث متكلم به من حيث الإسناد خاصة وأن عائشة تنفي هذا الشيء، لكن المثبت مقدم على النافي، وقد صح المثبت مقدم على النافي. هذه الأيام العمل الصالح فيهن يعني أفضل من أي أيام أخرى، ولذلك من جملة الأعمال الصيام، من جملة الأعمال الصيام. وآكد هذه الأيام يوم تسعة ذي الحجة اللي هو يوم عرفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصيام يوم عرفة وبين أنه يكفر الذنوب سنتين كاملتين. بالنسبة للحاج يكره له صيام يوم عرفة، الحاج يكره له صيام يوم عرفة، لماذا؟ لأنه مشتغل بعبادة عظيمة، وقد تمار الناس واختلفوا هل صام الرسول يوم عرفة أم لا، فأرسلت إحدى الصحابيات لبنا للنبي صلى الله عليه وسلم لتختبر هل كان صائما أو لا، فشربه، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يكن صائما يوم عرفة، ولأجل هذا كره العلماء للصائم أن يصوم يوم عرفة، لأنه مشغول بعبادة تحتاج إلى الدعاء، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى ذكر الله عز وجل، تحتاج إلى جهد عظيم، ولذلك ما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. الأيام اللي قبلها ما دام الحاج موجود في منى، موجود في العزيزية، موجود في السكن، موجود في كذا، ويحب يصوم، ما في مانع لو صام شيء من هذه الأيام، بشرط ألا تؤثر على الطاعات وعلى العبادات. أما غير الصائم فيسن له أن يصوم تسعة ذي الحجة ويتأكد في اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة. أم محمد تقول ما حكم الذي يصلي في الحديقة؟ تقول أنا امرأة كبيرة أصلي في الحديقة على كرسي، تقول ما حكم ذلك؟ قالوا لي بأن هذا حرام. أختي الفاضلة ما في بأس تصلين في الحديقة، في المسجد، في البيت، ما في حرج، ما دام أنك يعني أتيت بشروط الصلاة ما عليك شيء، خاصة وأنك امرأة كبيرة ولله الحمد. واللي قال لك بأن حرام أخطأ، يجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله. لماذا؟ لأنه قال على الله قولا عظيما، والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لذلك في الحديث الصحيح أن النبي قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما يجوز الصلاة في الحمام في المقبرة، هذه ما يجوز الصلاة فيها، الحمام والمقبرة، لكن الحديقة، الصحراء، ساحل البحر، في البيت، في المصلى، كل هذا جاهز. أهم شيء أنك تكونين محتجب احتجاب كامل وتستقبلين القبلة وصلاتك صحيحة ولله الحمد. لكن لو شفتي يا أم محمد، الله يحفظك ويزيدك يا رب وطول عمرك على الطاعة، إذا شفتي مكان يعني تدارين فيه مثلا عند شجرة، عند جدار، شيء عن الناس، وحتى تخشعين في صلاتك يكون أفضل. أم محمد تقول يعني يقولون بعض الناس لحم القصاب إذا جبناه ووزناه في البيت حرام. هذا ما شاء الله التحريم عندكم واجد يا أم محمد، من وين هالتحريم هذا؟ ما فيها شيء، اللحم والفاكهة والخضار إذا حبيتي أنك توزنينها في البيت ما فيها شيء. يمكن بعض الناس يقول حتى لا تشككين تظنين ظن السوء بالقصاب أنه مثلا نقص ولا شيء، هذه مسألة ثانية ما تدخل حتى في التحريم. الإنسان له الحق أن يتأكد القصاب أنت طلبت كيلوين وثلاثة، هو نفسه كيلوين ولا سرق منهم ولا طفف في المكيال مثلا، يعني هذه مسألة ثانية. لكن اعتقاد عقيدة أنه والله اللي يجيب اللحم ويوزنه في البيت يكون حرام، هذه من الخرافات، هذه من الأشياء التي يعني ينبغي للمسلم اللي عقيدته طيبة أنه يرفضها ويرفضها وينفيها ولا يتحدث فيها. هذه من الخرافات، من الجهل. ولذلك أخت الفاضلة ما في بأس وزن اللحم والفاكهة والخضار وكل شيء، ما في بأس. هذه أشياء الأصل فيها الحل والإباحة والجواز، ما لها علاقة بالعقيدة، ما لها علاقة بالإيمان، ما لها علاقة بالعقيدة، ما لها علاقة بمسائل البركة، ما لها علاقة بالتشاؤم أبدا. هذا كله مرفوض شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل مثل هذه العقائد وحرر عقولنا وحرر قلوبنا ودعانا إلى عقيدة صافية عليه الصلاة والسلام. أم محمد تقول عندي ابني الكبير عنده عائلة وعنده شركة ويعني يجتهد ويشتغل، لكن تقول مقصر في صلاته يتأخر عنها، تقول أنا أزعل عليه دائما، تريد نصيحة. أم محمد تشكرين وتؤجرين وكثر الله أمثالك، ونتمنى والله أن نسمع، وموجود ولله الحمد نساء يحرصن على أولادهن حتى وإن كبر وعيل أصبح عنده عيال وعنده زوجة، يحرصون على دينهم على صلاتهم، هذه والله نعمة من نعم الله. وهذا الزعل وهذا الانفعال تؤجرين عليه يا أم محمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك، لأن هذا كله لله، فأنت يعني تحرصين على ابنك يصلي علشان أنه يعني الله عز وجل يدخله الجنة ويبارك في حياته. وهذا الأشياء مع أنك الآن غير مكلفة فيها، لأن الرجال ما شاء الله يعني مش بلغ فقط، رجل كبير الآن عنده أولاد، هو مسؤول عن نفسه أمام الله عز وجل، لكن محبة الوالدة لأولادها، عطفها، رحمتها عليهم، تدفعها إلى أن تنصح الولد، لأن تخاف عليه من النار، تخاف عليه من النار. أما ولدك يا أختي الفاضلة فبارك الله فيك، يجب عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن الحياة يعني قصيرة والأجل محسوم ومحدود، والدنيا هذه لو راح وشاف المقابر كل اللي في المقبرة ما انتهت أشغالهم وأعمالهم أبدا، ما في واحد دفن ويقول والله أنا خلصت شغلي ومستعد للموت، ها أبدا، كل الناس خلفوا أشغال وأعمال وخلفوا أشياء كثيرة. لذلك الدنيا ما يلحق عليها الإنسان، وش ما عمل ما يلحق عليها. الأهم شيء أن يتقي الله عز وجل، والله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعدين من قال إن الصلاة تتعارض مع العمل ومع الشغل؟ من يقول؟ أكيد ابنك عنده ناس في السوق يشوفهم اللهم بارك، إذا جاء أذن المؤذن راحوا للمسجد، هم تجار أكثر منه أموال وأكثر منه شغل، يروحون للمسجد. الخلل في ابنك، يجب عليه أن يتق الله ويحتاج أنه ينظم حياته وينظم طريقته في الشغل. خلاص بسماع الأذان ينتهي الإنسان. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم، القائد العام اللي ولي أمر المسلمين، النبي المفتي القاضي لكل يعني أشغال الدنيا عنده بين يديه. تقول كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع المؤذن خرج. الله أكبر. الصحابة وهم في يشتغلون، الرجل يضرب بالمطرقة، فإذا سمع الأذان وضع المطرقة وراح توضى وراح للمسجد. هكذا المسلم، الدنيا ما حد يلحق عليها، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فيجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن البركة في الصلاة، اللي يتساهل في الصلاة وآخر اهتمامات الصلاة يجب أن يشتري له قلب، قلبه مات، اللي آخر اهتمامات الصلاة يجب أن يشتري له قلب، قلبه ميت هذا، لأن الصلاة أهم شيء. الصلاة بعد توحيد الله هي عمود الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة، الصلاة هذه كلها صلاة طمأنينة، طمأنينة راحة. الصلاة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر ماذا يقول؟ يقول: أرحنا بها يا بلال، أذن، لأن الرسول يجد راحته في الصلاة عليه الصلاة والسلام. الصلاة منذ اللحظة اللي يطلع فيها الإنسان لبيته في صلاة يكتب له أجر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الدنيا ما حد يلحق عليه. هذول أصحاب المليارات ذهبوا تركوا أموالهم وراهم. بعض الناس مات له 10 سنوات إلى الآن يحسبون أمواله، تركها، اجتهد وتعب، ما تدري هل فعلا كان محافظ على الصلاة أو لا. إن كان محافظ على الصلاة وهنيئا له، جنة عالية بإذن الله. وإذا كان مفرط وش استفاد؟ ما الذي استفاد الآن؟ جمع لعياله وجمع للي وراه، ما يدري يصلحون فيها أو يفسدون، وهو الآن يحاسب. كل درهم وكل دينار وكل ريال جابه سيسأل عنه، سيسأل من وين جبته وفيما أنفقته، والورث يتلذذون وهنيئا لهم، وهو يحاسب المسكين. يجب على الناس أن يصحوا، يجب على الناس أن يعني يحاسبوا أنفسهم، يجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل، يراجعون أنفسهم. أصبح الآن ميزان الصلاة خف عند كثير من الناس. بعض الناس الآن يقول: لا أصلي في الليل، يجي يجمع الظهر والعصر والمغرب في الليل. أي 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 حياة هذه؟ أي حياة هذه اللي واحد آخر اهتماماته الصلاة؟ وأنا أقول وأؤكد والله ما هناك تعارض بين العمل وبين الصلاة أبدا، ما في تعارض. بالعكس، الصلاة لما تصلي وأنت في الدوام وترجع تكمل شغلك الساعتين الباقيات، ستجد بأنك رجعت بنفسية طيبة منشرحة، تجد عندك من الإيمان لأنك ذكرت الله، قرأت القرآن وركعت وسجدت لله عز وجل، تشوف عندك طاقة جديدة، حماس، وبعدين على 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 تقوى وعلى صدق وعلى إخلاص لله سبحانه وتعالى. فنبهيه يا أخت الفاضلة، وبعدين قولي له: شوف الآن هو إلى متى يعني سيعيش؟ الآن أغلب الموت في الشباب، أغلب الموت في الشباب، وأنتم تشوفون هذا الشيء. الإنسان كم يعمر؟ يعني يعمر 60 70 80 100، وبعدين أليس الموت بعد ذلك؟ والإنسان كلما أعطى يعني كلما أعطى لنفسه حظ كبير من الدنيا والله ما يشبع، والله ما يشبع. وكلما أعطى نفسه الدين لها حق والله شبع من الدنيا واتقى الله عز وجل أبدا. سبحان الله، كل من كان همه الدنيا جعل الله فقرة بين عينيه، ولن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. ومن جعل الآخرة همه أتته الدنيا وهي راغمة، غصبا عنها تأتيه وهو سعيد. ليش؟ لأنه يشوف الدنيا تأتيه وهو متقي لله عز وجل، مؤدي لفرائض الله سبحانه وتعالى. أم علي من إيران تسأل، تقول: يعني آيات التطهير وبالنسبة لمريم هل هي أفضل من فاطمة أو شيء من هذا القبيل؟ يا أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين أنت ومن معك على يعني السؤال وإشغال الوقت في يعني أمور الصحابة وأمور آل البيت وأمور الأولياء والصالحين، وشيء طيب والله نسمع أن الناس يشغلون أوقاتهم في النافع والمفيد ويبحثون عن مثل هذا الشيء. لكن أم علي بس تنبيه فقط يسير، حرصي أيضا مع هذا الحراك وهذا الجو الإيماني أنكم تعتنون أيضا بجوانب أخرى أهم من هذا، وهي قضية العقيدة وقضية الإيمانيات وقضية علاقة العبد بربه، وكيف أن الله عز وجل خلقنا لعبادته ولطاعته ولأن لا نشرك به شيئا، وكيف كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم قائمة على قول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن الناس يوم القيامة كل يسأل عن نفسه، يأتي يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وكل إنسان يعطى كتابه، الأب ما ينفع ابنه والأم ما تنفع ابنها، وما حتى الأصدقاء كل يتخلى عن الثاني، كل يقول نفسي نفسي، إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي أمتي أمتي. ولذلك الاشتغال بهذه العقيدة ما لله من الحقوق وما لله عز وجل من العبادة والحذر من الشرك والبدع، كذلك الاشتغال بأمور الطهارة والصلاة، أمور الصيام والزكاة، الحرص على نفع الآخرين، الحرص على زيادة الحصيلة المعرفية والثقافية والشرعية من خلال القراءة في سير الصحابة وسير سير آل البيت ووفق المنهج الشرعي الصحيح الثابت بالطرق الصحيحة إليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام يا أختي أم علي سامحيني والله الوقت يدركني، اختار أشرف الخلق وأطهر الخلق لختم الرسالة والنبوة محمد بن عبد الله، واختار الله عز وجل له أطهر القلوب بعد قلبه أصحابه. ولذلك الصحابة اختيار واصطفاء، اختيار واصطفاء، رضي الله عنهم ورضوا عنه ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المواقف كلها ومات وهو عنهم راض. كذلك اختار الله عز وجل له أسرة طاهرة نقية، أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما يمكن أبدا أن يتصور أن الله تعالى يختار لهذا الإنسان العظيم خاتم المرسلين يختار له نساء مشكوك فيهن، أبدا، بل هن الطاهرات، حتى إن الله تعالى أعطاهن رتبة سنية ومكانة علية يوم أن جعلهن أمهات للمؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، كل امرأة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهي أم للمؤمنين. كذلك اختار له الله ذرية طيبة، ذرية طيبة، فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وإبراهيم وعبد الله، هؤلاء ذرية صالحة طيبة. فالله عز وجل أقر عين النبي عليه الصلاة والسلام بالولد، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أقر عينه وكمل له بشريته عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة النبي صلى الله عليه وسلم امتدح فاطمة وقال هي بضعة مني، ولذلك هي سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، هي ومريم وعائشة وخديجة وآسيا، يعني أسماء لامعة في سماء هذه الدنيا، إيمان وتقى وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الاشتغال بذكر فضائلهم، الاشتغال بقراءة سيرتهم هو الأهم. أما التنقيب عن شيء يقدح أو كذا هذا ليس من شأن أهل الإيمان. ولذلك أختي الفاضلة اشتغلوا بما هو نافع بما هو مفيد. وآية التطهير هذه كلها تشمل أمهات المؤمنين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم أطهار، فالله تعالى ترضى عنهم ورضي عنهم ووعدهم الجنة. شقرأ في يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآيات، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم الآيات. اقرأ في هذا تجدين عجبا، لا تختزلين الأشياء ولا تضيقين القراءة بحيث أنك تقفين عند شيء واحد فقط وتتغافلين عن بقية النصوص. ودائما الإنسان إذا قرأ يراقب الله عز وجل ويعلم بأن يوم القيامة ما ينفع الأعذار، والله قال لفلان أو قالت لفلانة، لا، أنت الله عز وجل أعطاك، أنت أعطاك الله عقل وأعطاك سمع وبصر، والإنسان يميز. ولذلك ربنا جل وعلا المشركين لما كانوا يفكرون بالعقل الجمعي الله عز وجل قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى، حاولوا أن تنعتقوا عن هذا التفكير الجمعي القائم على التسليم للفكرة، اطلعوا منها وشوفوا هل صاحبكم مجنون، لأنه كان يقولون قريش محمد مجنون أو ساحر. طيب بالأمس كنتم تقولون الصادق الأمين، بالأمس كنتم تفرحون إذا رأيتم طلته ومر عليكم النبي عليه الصلاة والسلام تفرحون وتستبشرون، الآن أصبح مجنون؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فكر يا أخي بعقلك، فكر بنفسك، شوف لك عاقل أعلى منك فكرا وعلما، ممكن هذا هو الذي يفيدك. أبو عبد الله من الجزائر يقول عندنا ذبح الدجاج يكون بالصعق الكهربائي، يقول ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الصعق على نوعين، الصعق الذي تصعق به بعض الحيوانات بحيث أنها تجعلها ما زالت حية لكن تقيد حركتها بحيث أنها ما ترفس، فهذا إذا بقيت روح في هذا الدجاج فيجوز أكله، لأن هذا ليس قتلا وإنما مثل التخدير، أو التسكين حتى لا الدجاجة تحرك. أما إذا كان الصعق الكهربائي فيه فولت عالي بحيث أنه يقتل الدجاج هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز أكله بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن على حرمة أكل الميت، ومن جملة أكل الميتات الصعق الكهربائي الذي يميت، يعني تصعق وبعدين تذبح أو تصعق هكذا من دون ذبح هذا حرام ولا يجوز وميتة. والله تعالى قال حرمت عليكم الميت، حرمت عليكم الميت. أما إذا كان صعق ليش أنا أفصل؟ لأن أنا وقفت على نوع من الأنواع يصعق فيه بفولت قليل بحيث أن الدجاجة ما ترفس لما تأتي في السير الكهربائي، فتنبه لهذا. أبو عبد الله يسأل يقول بالنسبة لشخصين يصليان إمام ومأموم، يقول هل من السنة أن يتقدم الإمام شيء على المأموم؟ أبو عبد الله أشكرك على هذا السؤال. لماذا؟ لأن حقيقة يعني أجد مخالفات كثيرة من جملتها مثل هذه المسألة، وأنا أعاني منها أحيانا. إذا صليت بشخص تجده يرجع وراء وأحاول أنا في الصلاة أقدم فيه، وهذا للأسف الشديد أخذ من قول لبعض الفقهاء ما يتعلق بالتمييز بين الإمام والمأموم، وهذا ليس عليه دليل. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى وقام معه ابن عباس عن يساره فأداره عن يمينه، ولذلك يقف المأموم بجوار الإمام إذا كان اثنين، يقف بالتمام يضع كعبه على كعب الإمام ولا يتأخر عنه. للأسف نشاهد الآن بعض الناس يتأخر مسافة خطوة مثلا بقدمه أو بكتفه، وهذا غلط، هذا غلط. فالذي يصلي مع الإمام يصف معه يساويه بالقدمين، بارك الله في الجميع. أبو عبد الله يقول كنت أصلي فجاء أخي ويقول الصف كان مكتمل فسحبني إلى الخلف، يقول ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل هذه مسألة مذكورة عند الفقهاء تسمى بالاجترار، اجترار، ورد فيها حديث في السنة لكن حديث لا يصح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذه مخالفة شرعية دلت عليها مجموعة النصوص. ولذلك الإنسان إذا دخل والصف مكتمل فعليه أن يبحث عن فرجة داخل الصف، فإن لم يجد صلى خلف الصف ويعني إن شاء الله صلاته صحيحة، لأنه اتقى الله ما استطاع، هذه استطاعته، إلا إذا كان يعتقد بأن شخص قادم يعني رآه مثلا أو اعتقد أو غلب على ظنه ينتظره ليصلي معه. أما إذا ما وجد خشية تذهب عليه الجماعة يصلي الحمد لله، وهذا القول الراجح من قولي أهل العلم هو قول الجماهير. لكن الصلاة ليست بصلاة الذي أتى وصف بالصف يعني كاملة، أما الاجترار فلا، لأنه أولا سينقل هذا الإنسان من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. الأمر الثاني سيقطع الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قطع صفا قطعه الله. والأمر الآخر سيحدث ربكة، يربك الصف، سيكون هناك حركة يعني ما كان لها داعي، فما يفعل مثل هذا الأمر. أبو عبد الله يعني أثار مسألة، يقول أثار مسألة الصبح، يقول يعني عندنا وقت الصبح يعني مشكل عندنا، ماذا نفعل؟ يعني يعتقد هو بأن الوقت قبل الأذان قبل الوقت. أخوي الفاضل، أولا هذه المسألة للأسف يعني تثار ما بين فترة وأخرى في كثير من دول العالم الإسلامي، وأحيانا تكون مبنية على ظنون وليس على حقائق. الآن أغلب الناس يا أخي أبو عبد الله في المدن ما يرون الصبح، ما يرون هذا الشيء، ولذلك أحيانا يقول والله إحنا ما نرى، طبيعي لأن وجود الكهرباء، وجود هذه الأنوار، يعني وجود أيضا قد يكون تكون البلدة جبلية فيصعب على الإنسان أنه يرى. ولذلك إذا اعتمدت الجهة الرسمية وزارة الشؤون الإسلامية أو الجهة اللي تتبنى قضية الوقت فأنتم معذورين أمام الله عز وجل، أنتم ما لكم علاقة في البحث والتنقل، هم مسؤولون أمام الله كما أنهم مسؤولون أمامكم أمام ولاة الأمر، فما في داعي لإثارة مثل هذه الأمور. تقول لا والله إحنا ثبت لنا خرجت لجان، هذه اللجان ظهر لها شيء من هذا القبيل، وأنه فعلا نصلي قبل دخول الوقت مثلا الفجر، إذا ثبت بأمور قطعية قطعية وهناك لجان وهناك خبراء، فيجب على الجهة أنها تتعاون مع الناس وأنها تصحح مسألة الوقت. إذا والله التزمت هذه الجهة ورفضت هذا الشيء، عليكم يا أخي الفاضل أن تتقوا الله في الناس وفي الجماعة، لا تبلبلوا أفكار الناس، فأنتم تنبهون برفق وبعدل وبعلم. وأيضا إذا أبى الناس صلوا معهم، صلوا معهم الجماعة، ثم إذا رأيتم بأنكم صليتوا قبل الوقت صلوها في بيوتكم بعد ما تصلون مع الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فقال الصحابي فماذا نفعل يا رسول؟ قال صلوها معكم، صلوها معكم، عفوا صلوها معهم، ثم صلوها في بيوتكم، أو صلوها في بيوتكم ثم اشهدوا الجماعة. يعني إذا كان مثلا بعد الوقت صليها في بيتك حتى ما تبلبل الأفكار ولا تفرق الجماعة ولا تشيع الإرجاف في الناس، لأن الناس ما يتحملون أحيانا مثل هذه الأشياء. لكن أعتقد لو ذهب عقلاء وفضلاء وناقشوا الجهة وقال والله هذا اللي رأيناه، هذا الخبير الفلاني وهذا الخبير الفلاني يقولون كذا، أعتقد بأنهم سيتعاونون معكم. أم محمد من الشارقة تقول بالنسبة لدعاء الاستفتاح إذا صليت ركعتين أو 4 ركعات قبل الظهر آتي بدعاء الاستفتاح في كل ركعتين. أختي أم محمد الله يرضى عليك ويزيدك حرص، تشكرين على سؤالك عن السنة والبحث عنها، وهذا شيء طيب والله. عموما كل صلاة فيها سلام تأتين بدعاء الاستفتاح في أولها، كل صلاة فيها سلام تأتين بدعاء الاستفتاح في أولها، واضح؟ وبعدين دعاء الاستفتاح سنة الحمد لله مستحبة وليس بواجب، ما هو بواجب، حتى لو ترك الإنسان متعمد صلاة صحيحة لكن ما يتركها حتى تكون الأجر أكثر. فأنت تصلي ركعتين وتسلمين ثم تأتين بركعتين وتصلين، تأتين بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح، وهذا نفس الشيء في قيام الليل، لما تقومين مثلا الليل ركعتين ركعتين بعد تكبيرة الإحرام في كل ركعتين تأتين بدعاء الاستفتاح. أم محمد تقول لو دعيت لإنسان مريض لازم أذكر اسمه واسم أبيه؟ لا لا مو بلازم، يكفي النية، يكفي النية، ما تقول اللهم اشفي المريض الفلاني مثلا، تقول اللهم اشفي محمد، اللهم اشفي عبد الله مثلا، ما في بأس. الله عز وجل السر عنده علانية، أعلم بما في قلبك، خلجات ضميرك وخفايا صدرك يعلم الله عز وجل. لكن لو قلت اللهم اغفر لمحمد بن عبد الله، طيب اللهم اغفر لعبد الله بن محمد، ما في شيء، يعني إذا ذكرتي ما في شيء ولله الحمد والمنة. أو اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم يا رب عجل بشفائه. أم محمد تقول الأضحية أنا ما عندي أحد بعطيها الجمعية، تقول ممكن، وممكن أشرك فيها مثلا أبو الأولاد المتوفى وأيضا والدتي، ما في بأس يا أخت الفاضل، يعني تذكرين أنت بنيتك، أهم شيء إذا عطيتيها الجمعية هذه ضحيتك أنت يا أم محمد، أنت بنيتك يعني تنوين بأن تشركين الأجر أبو العيال الله يرحمه وكذلك والدتك ويصل الأجر والثواب. أم عبد المجيد من السعودية تقول ما حكم استعمال المحرم للمظلة الآن المشتملة على مروحة وعلى ماء ترش ماء، ما حكم ذا؟ ما في بأس، ما في بأس، في مراوح جديدة الآن تستعمل فيها مروحة يعني التبريد على الحاملها وترش تبخ ماء مثلا رذاذ ماء، ما في شيء ولله الحمد والمنة. جميل من عمان يقول عندي ثور عمره 2 سنة يريد يضحي فيه، يقول عندي 4 من أولادي ساكنين حولي، يقول كيف أتعامل؟ أخوي جميل الله يرضى عليك ويصلح لك النية والذرية وتقبل منك، الثور هذا عن 7 يعني يكفي 7 بيوت، فأنا أنصحك يا أخوي الفاضل أنك تخبر العيال يشاركونك في هذا الثور، يشاركونك، 4 وأنت 5 يعني يصير 5، يصير 5 يجوز، فيدفعون شيء من قيمته أفضل لهم لأنهم مستقلين عندهم عيال ومستقلين، فكل واحد يدفع قيمة 5، يعني أنت الآن لما تجي تذبحه تقسمه 5 أجزاء وكل واحد تعطيه حقه وأنت الجزء الخامس، أنت الجزء الخامس، بهذا يكون هم ضحوا معك، هم الآن ضحوا، ضحوا لهم الأجر والثواب. تقول أنا أضحي لوحدي، طيب هم الآن مستقلين، من السنة أن يضحوا على قول الجمهور وعلى قول بعض العلماء من الواجب أن يضحوا لأنهم مستقلين، فنصيحتي لك يدفعون يشاركونك في قيمة الثور أو يدفعونه، حتى لو تملك الآن تقول أنا اشتريته خلاص يدفعون لك، وإذا حبيت أن تتبرع لهم تقول والله أنا بضحي عنكم تؤجر وتشكر. ها مرة طيب يا جميل بارك الله فيك. جميل بكرة إن شاء الله غدا بحول الله يعني أجيب على سؤالك الثاني لأن وقت البرنامج انتهى. أيضا أم محمد أبو عمر اعتذر منكم، موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.